السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل ما بدأناه بإذن الله تعالى في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربعي، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد شارفنا في الدرس السابق على الفراغ من باب فروض الوضوء وصفة، نستكمله بإذن الله هذه الليلة في هذه الليلة المباركة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل.
المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث هنا عن التداخل بين الأحداث المتنوعة، بحيث أن الإنسان إذا كان عليه أحداث متنوعة ولم يتوضأ عن أحدها واجتمعت عنده عدة أحداث، فمثلا خرج منه البول ثم تركه، ثم خرج منه الغائط ثم لم يتوضأ، ثم خرجت منه ريح ثم لم يتوضأ، ثم مثلا أكل نام واستيقظ، هذا أيضا من موجب موجبات الوضوء، إذا كان مثلا نائم ثم نائما وهو متوضئ، فإذا استيقظ سينتقض وضوءه بالنوم فهذه الأحداث المتنوعة. كذلك الحدث الأكبر والأصغر إذا حصل في فترة واحدة ولم يغتسل أو لم يتوضأ للحدث ولم يغتسل، فإن هذه الأحداث تتداخل يقول العلماء. ومعنى التداخل بأنه يجزئك وضوءا واحدا، طالما أنك لم تتوضأ فيجزئك وضوءا واحدا عن كل هذه الأحداث، لكن يقول المؤلف بشرط أن لا تكون تنوي أنك ترفع هذا الحدث وأما غيره فلا يرتفع، هذا شرط. أما إذا نويت رفع الحدث فإنه مهما اجتمع عندك من أحداث فإنك تتوضأ لها وضوءا واحدا ويرتفع الحدث فيها.
ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به.
طبعا مكان النية كان يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن النية وأنها شر يعني واجب من واجبات الوضوء، واجب من واجبات الوضوء النية، لكن أين متى نأتي بالنية؟ نأتي بالنية عند أول الواجبات، والأفضل أن تكون عند أول المسنونات، ذكرنا أن من سنن الوضوء غسل اليدين قبل الدخول في الوضوء، غسل اليدين لتنظيفهما، لأن اليدان هي آلة الوضوء، فيعني يسن البداءة بغسلهما قبل البداءة بالوضوء، فهي من المسنونات. أما النية فهي شرط لصحة الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بالنية، كما قلنا كسائر العبادات، العبادات كلها لا تصح إلا بالنية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالشرط أنه يأتي بالنية، متى يأتي بالنية؟ يأتي بها عند أول الواجبات، والأفضل أن يأتي بها عند أول المسنونات، عند أول المسنونات. فإذا أراد أن يتوضأ طبعا لا بد أن يقول بسم الله، هذا واجب، وهي واجبة من واجبات الوضوء. فعند قبل أن يقول بسم الله ينوي أنه يعني يتوضأ الآن، يرفع الحدث، يريد أن يرفع الحدث، أو يريد أن يستبيح ما لا يباح إلا بهذه الطهارة، إلا بهذه الطهارة. فإذا مكان النية عند أول واجباتها، والأفضل أن تكون عند أول المسنونات، عند أول المسنونات عند غسل اليدين، ينوي أنه سيتوضأ ثم يغسل يديه، ثم يغسل يديه. هذه من السنة أنك تغسل يديك قبل، يعني قبل الوضوء. وقولك بسم الله أيضا يجب، يعني الأولى أنك تذكره قبل السنن، تقول بسم الله ثم تنوي، طبعا بسم الله وتنوي، تنوي الوضوء ثم تقول بسم الله، ثم تأتي بالسنن اللي هي غسل الكفين ثلاثا، اللي هي السنة. غسل الكفين ليست غسل اليدين إلى المرفقين، لا، تغسل كفيك في ثلاثة مواضع، تغسل يديك في ثلاثة مواضع. الأول هذا السنة عند أول الوضوء، تغسل الكفين، هذا للتنظيف، هذا للتنظيف، لأنها هي الآلة التي تتوضأ بها. والموضع الثاني إذا كنت قد استيقظت من نوم الليل الناقض الوضوء، كما مر معنا في أول كتاب الطهارة، أنه يجب على من استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهم الماء، هذا واجب، هذا واجب. ثم تغسل مرة ثالثة إذا كان عندك نوم ليل، يكون هو الثاني، والمرة الثالثة التي هي للوضوء، سنة الوضوء، التي هي سنة الوضوء. نعم.
فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به،
يعني يقول لو فعل شيئا من الواجبات قبل النية، الواجبات ما هي؟ اللي هي قول بسم الله، هذه واجب من واجبات الطهارة. فلو أنك يعني قلت بسم الله قبل أن تنوي الوضوء ما اعتددنا بهذا الواجب، لأن الوضوء كل لا يتجزأ، فهو الوضوء يتكون من واجبات وفروض، فلا بد أن نأتي بها كلها بعد النية، كلها بعد النية. فقولك بسم الله هذا واجب من واجبات الطهارة، لا بد أن يسبقه نية، لأنه ما دام هو واجب فلا بد أن يدخل ويكون بعد النية، لا يسبق النية، لا يسبق النية. فإن سبق النية ما صح، لا بد أيضا أن تنوي ثم تقول بسم الله، يعني قبل أن تقول بسم الله لا بد أن تنوي، لأن النية جزء من هذه العبادة، النية جزء، قول بسم الله جزء من هذه العبادة، جزء منها، فهو واجب من واجباتها، فلا بد أن يسبقه نية. نعم.
ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز تقديم النية بزمن يسير، يعني بسيط، مثل الصلاة يجوز. أنك أيضا ما هو لازم تكون مقارنة، هي إذا كانت مقارنة للعمل هذا هو الواجب، الواجب أنك تنوي ثم تكبر تكبيرة الإحرام، تنوي طبعا بقلبك، كما قلنا النية محلها القلب، ولا يترفض بها لأي عبادة من العبادات. لا نقول نويت أن أصلي أربعا لله عز وجل أو اثنتين أو ثلاث، ولا نقول نويت أن أتوضأ ولا شيء، خلاص تنوي بقلبك أن هذا وضوء لتستبيح به الصلاة، لتستبيح به الصلاة أو قراءة أو مس المصحف أو الطواف أو نحو ذلك، إذا كان عندما يقول يشترط للطواف الطهارة. فإذا يجوز الأولى أن تكون مقارنة للنية، مقارنة للعمل، ويجوز أن تتقدم عليه بزمن يسير، يجوز أن تتقدم عليه بزمن يسير، بمعنى أنك تنوي الوضوء تقول أنا مثلا جالس مع واحد تتحدثون وتقول يعني في قلبك سأقوم لأتوضأ، ولكنك انشغلت بالكلام معه كلمة أو كلمتين أو ما شبههما، هذا تقدم بزمن يسير لا يبطل النية، لا يبطل النية. ما هو لازم يعني أنت قمت الآن وأنت تنوي الوضوء ثم وقفت والتفت على صاحبك وتحدثت معه قليلا، فأنت يعني هذا زمن يسير، والزمن طبعا هذا ليس له حد، يعني حتى نقول دقيقة أو دقيقتين أو 5 دقائق أو 10 دقائق، لا، هذا يعود إلى العرف، إلى العرف، فيكون يعني ما تعارف الناس على أن هذا زمن يسير فإنه لا يكون فاصلا ولا يبطل النية. أما إذا طال زمنه عرفا، وسألنا العقلاء من الناس والناس اللي يعني الخبراء في ذلك، قلنا هل هذا زمن يسير؟ فقالوا إنه زمن يسير، وإن قالوا إنه زمن كبير فلا بد من تجديد النية قبل الوضوء. فإذا الوضوء لي يعني إما تقارنه النية أو تتقدم عليه بزمن يسير عرفة، يسير عرفة. فإذا تقدمت عليه بزمن يسير عرفة استصحبنا حكمه وجاز أن نتوضأ بعدها، ولا يعني ولا يطلب منا أن نعيد النية من جديد،
ولا يبطلها عمل يسير.
كذلك يعني لو أن الإنسان نوى ثم عمل عملا يسيرا بين النية وبين الوضوء، مثلا ذهب وأغلق الباب أو فتح الباب أو أزال شيئا على يده أو نحو ذلك، هذه أعمال يسيرة لا تبطل النية، يجوز أن ننوي ونعمل عملا يسيرا بين النية وبين ذا. مثل الصلاة أيضا، مثل الصلاة، إذا نوينا ووقفنا للصلاة لا يبطل نيتنا للصلاة أننا نعمل عملا يسيرا أو نتكلم بكلمة أو كلمتين بعد النية ثم نصلي. نعم.
وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية.
إيه نعم، نحن قلنا إنه يسن غسل اليدين قبل البدء في الوضوء، قبل المضمضة والاستنشاق، فهذه الأولى والأفضل أن نأتي بالنية عند أول المسنونات، عند أول المسنونات إن وجدت قبل واجب، يعني إن لم نسمي. التسمية هذه واجبة، تأتي بها بعد المسنون ولا قبل المسنون؟ المفروض أن نأتي بها قبل المسنون، ونأتي بالنية قبل الواجب، نأتي بالنية أيضا قبل الواجب حتى نحصل الأجر. النية هذه لا يحصل الأجر ولا تكون عبادة إلا إذا أدخلتها في الطهارة، إذا أدخلتها في الطهارة فهنا تؤجر عليها، لأنك نويت وأدخلت السنن والواجبات والفروض كلها بعد النية، حتى تؤجر على السنن، حتى تؤجر على فعل هذه السنة وتؤجر على فعل الواجب، تكون النية قبل هذه الأشياء كلها، يعني تنوي الوضوء ثم تفعل المسنونات ثم الواجبات ثم الفروض والأركان. نعم.
ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
طبعا عندنا استصحاب حكم واستصحاب ذكر، واستصحاب ذكر، استصحاب الذكر هذا سنة، بمعنى أنك تتذكر أنك تتوضأ في جميع أفعالك، في جميع أفعالك تتذكر أنك تتوضأ، حتى تكون إذا استحضرت هذا تكون تتعبد لله بهذا العمل، يعني لا يعزب عن ذهنك وأنت تتوضأ أو تغسل شيئا من بدنك، لا يعزب عنك أنك الآن تتعبد لله. فمثلا إذا غسلت يديك تكون تتذكر أنت هذه، تستصحب حكم النية، ذكر النية، بمعنى أنك إذا غسلت يديك تتذكر أنك تغسل يديك للوضوء، إذا قلت بسم الله فأنت يعني تستصحب ذكر أنك تقول بسم الله، بسم الله عبادة لله سبحانه وتعالى في هذا الوضوء. ثم إذا تمضمضت تستصحب أن هذه المضمضة أيضا هي فرض من فروض الوضوء، يعني هكذا في 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 ذهنك تستحضرها في ذهنك دائما، إذا استنشقت أيضا تتذكر أنك هذا الاستنشاق لماذا تعمله؟ هل تعمله عادة ولا تعمله عبادة؟ لا، أنا الآن أستنشق وأتمضمض وأستنشق عبادة لله سبحانه وتعالى. أغسل وجهي برضو أستصحب ذكر إنني أغسل، لماذا أغسل وجهي؟ أغسل وجهي عبادة لله سبحانه وتعالى، باعتبارها فرض من فروض الوضوء، وباعتبارها أن الله أمر، أن الله أمر بها. وكذلك إذا غسلت يديك إلى المرفقين برضو تتذكر لماذا أنت تغسل هذه اليد. أما إذا عزبت عن بالك هذه الأشياء، طبعا أحيانا قد تكون تغيب عن الخاطر، هذه لا يضر، غياب النية عن الخاطر هذا لا يقطعها ولا يبطلها، إنك يعني ممكن تغسل يديك بدون أن تتذكر أنك تغسل يديك فرضا من فروض الوضوء. كذلك مسح رأسك، قد تمسح رأسك وأنت لم تستحضر هذا، لكن المستحب والسنة أنك تستصحب النية، نية الوضوء من أول غسل، من أول قولك بسم الله إذا كانت قبل السنن إلى أن تغسل رجليك إلى الكعبين، في كل فرض تتذكر أنك تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا. هذه السنة استصحاب الذكر، لكن لو عزبت عن ذهنك في بعض الأحيان وأنت تتوضأ هذه استصحاب الذكر فهذا لا بأس به. بقينا في استصحاب الحكم، استصحاب الحكم هذا واجب، إنك تستصحب حكم النية هذا واجب، ومعنى استصحاب حكمها ألا تنوي قطع النية، ألا تنوي قطع النية، فإن نويت قطع النية في أثناء الطهارة انقطعت ويجب عليك أن تستأنف من الأول. فإذا استصحاب الحكم من أول غسل اليدين إلى آخر غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا لا تنوي قطع الطهارة. يعني مثلا لو أنك مثلا الآن تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك ثم قلت بعدين أنا يعني أتوضأ فيما بعد، أنا الآن غسلت وجهي بعد النوم ونحو ذلك، أريد أن مثلا أفطر أو أريد أن أخرج، أريد أن أعمل عملا، فقطعت النية ما أكملت الطهارة، هذا حكم قطعته أنت، فمعناته أنك إذا قطعته بطلت، بطل الوضوء، ما عاد تستطيع أنك ترجع مرة ثانية لتكمل، طالما أنك قطعت الطهارة هذه، قطعت نية الطهارة، فأنت لا تستطيع أن ترجع إلا أن تنوي من جديد وتسمي وتغسل يديك وتتمضمض وتستنشق وهكذا إلى آخر فروض الوضوء. فإذا عندنا فرق بين استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الذكر أنك تتذكر أنك تتوضأ وأنك بنية الوضوء الآن تعمل بنية الوضوء إلى آخر الوضوء، هذا استصحاب الذكر، هذا سنة، هذا سنة أنك تكون في عبادة، يعني على بالك هذه العبادة، على بالك من أول، من يوم تغسل يديك إلى الآخر أنك الآن هذه الأعمال تعملها تعبدا لله سبحانه وتعالى بطريقك إلى رفع الحدث في 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 هذا العمل، وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى بغسل هذه الأعضاء الأربعة. أما استصحاب الحكم فلا، هذا استصحاب الحكم هذا واجب، ما يعني حتى الصلاة حتى الصيام، من نوى قطع الصلاة انقطعت صلاته ولزمه استئنافها من جديد، من نوى مثلا يعني خلاص مثلا نوى الصلاة ثم دخل فيها فنوى قطعها انقطعته، لا بد أنه ما يكمل، لا بد أنه إذا أراد العود أن يعود من تكبيرة الحرام من جديد. وكل العبادات كذلك الصيام، لو أنه نوى الصيام ثم نوى قطع الصيام فإنه لا يفيده أنه يكمل، لا خلاص متى ما نوى قطع الصيام أفطر ولا يجزئه يعني إلا أن يقضي هذا اليوم من جديد. فالنية لا بد أن نستصحب حكمها في العبادات كلها، بمعنى أن لا ننوي قطع النية، لا ننوي قطع العية من أول العبادة إلى آخرها، إلى آخرها. طبعا الشك لا يؤثر كما سيأتينا، سواء في داخل الصلاة إلا إذا كان يعني مثل الوسواس فلا نلتفت إليه، أما الشك بعد الفراغ من العبادة فهذا أيضا لا يؤثر. وكذلك قطع النية بعد العبادة، بعد الفراغ من العبادة هذا لا يؤثر. فلو أنك مثلا توضأت وأكملت وغسلت رجليك الكعبين بنية متصلة من أولها إلى آخرها، ثم بعد أن فرغت من الوضوء قطعت هذه النية، هذا لا يؤثر، أنت ما زلت متوضئ، أنت ما زلت متوضئ، ولا يعني تطالب بأنك تتوضأ مرة أخرى.
ويجب استصحاب حكمها، أي حكم النية، بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر.
هذا الذي قلنا أنه يعني عزوب النية عن الخاطر هذه لا يؤثر في الوضوء، عزوب النية عن ذا، لكن لا ينوي قطعها، والسنة أن يتذكرها من أول الطهارة إلى آخرها. نعم.
وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه.
طبعا ذكرنا أن من شرط الوضوء النية، النية، فلو أنه مثلا بدأ غسل يديه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم شك هنا هل نويت الوضوء ولا ما نويت الوضوء، فهنا عليه أن يستأنف ما دام أنه في داخل الطهارة، إلا إذا كان عنده مرض الوسواس، إذا كان عنده مرض الوسواس هذا لا يلتفت إليه ويتم طهارته وتجزئه، لكن لو أنه إنسان سليم ما فيه هذه الوساوس ولكنه طرأ عليه في تلك اللحظة أنه يشك هل نوى ولا ما نوى، معناته أنه لا بد أن يستكمل هذه العبادة بيقين، فيقوم ويعيد النية من جديد، يعيد يعني ينوي ثم يدخل في الوضوء من جديد حتى يقطع الشك باليقين، حتى يقطع الشك باليقين ويعلم أنه قد نوى. نعم.
ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه ولا شكه بعده.
طبعا هذه جميع العبادات، جميع العبادات، وكثير من الناس يسأل عن مثل هذا، مثلا يأتي ويطوف فإذا فرغ من الطواف جاءه الشيطان وقال أنت ما طفت إلا 6 أشواط أو 5 أشواط، هذا بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت إلى هذه الشكوك والوساوس بعد الفرغ من العبادة. كذلك إذا فرغت من الوضوء وجاءك الشيطان وقال أنت ما غسلت يدك، أنت ما غسلت، ما مسحت رأسك، أنت ما غسلت وجهك، كذا خلاص ما دام فرغت من العبادة لا تلتفت إلى هذه الشكوك، وضوءك صحيح وتام. كذلك الصلاة، لو أنك بعد أن فرغت من الصلاة جاءك الشيطان وقال أنت ما كملت 4، ما سجدت السجدة، ما جلست للتشهد، هذا أيضا لا تلتفت له. فالشكوك هذه بعد الفراغ من العبادة خذها قاعدة، الشكوك بعد الفراغ من العبادة أي عبادة كانت، صيام، صلاة، وضوء، طواف، غير وكذا، هذه لا تلتفت إذا فرغت من الشكوك من العبادة، لا تلتفت إلى الشكوك التي تساورك بعد الفراغ، ما أنا ما أدري أنا طفت 6 ولا 7 بعد، لكن لو أنك في أثناء الطواف شكيت هل طفت 6 أو 7 فاجعلها 6، تبني على الأقل، تبني على اليقين، هذا قبل الخروج من العبادة، قبل الخروج شكيت هل طفت 6 أو 4 تجعلها 4، لكن بعد أن تفرغ من الطواف لا تلتفت إلى هذا الشك والطرح، وعبادتك صحيحة بإذن الله.
قال رحمه الله: وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم.
هذه صفة الوضوء الكامل، يعني فيه وضوء كامل بواجباته وسننه وفروضها وأركانه، هذا إذا أديته، يعني تريد أن تؤدي الوضوء بالسنن والواجبات والأركان هذا وضوءا كاملا، لأنه في أشياء في الوضوء كما في الصلاة في سنن، في سنن. الآن مثلا في الصلاة تقول مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم 1 وتجزئك، لكن في سنن أنك تأتي بها 3 مرات، وكذلك قول ربي اغفر لي، وكذلك قول سبحان ربي الأعلى ونحو ذلك، فهناك يعني عبادة مجزئة لكنها خالية من السنن، خالية من السنن. يعني المفروض في الصلاة تأتي بالواجبات، طبعا الشروط هذه قبل الدخول في العبادة، تأتي في داخلها بالواجبات والأركان، فإذا أتيت بواجباتها وأركانها صحت صلاتك، لكن أكمل منك من يأتي بالواجبات والأركان والسنن. كذلك الوضوء عندنا فروض أربعة طبعا وواجب لها. الواجب قول بسم الله، فمن قال بسم الله ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ومسح رأسه مع أذنيه وغسل رجلي الكعبين، قلنا هذا مجزئ، هذا مجزئ، أتى بالواجبات والأركان، ما أتى بالسنن. لكن لو أنه أتى بالسنن أيضا، بالسنن كونه مثلا غسل الوجه ثلاثا ثلاثا، يعني يغسل وجهه ثلاث مرات، يغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، هذه سنن، لكن السنة والواجب واحدة، ولا بد أن تستوفي الأركان والواجبات. هذا نقول وضوءا توضأ وضوءا صحيحا مجزئا. لكن إذا أتى هذا الإنسان الثاني وأتى بالسنن، نقول هذا وجوء، هذا وضوء كامل، هذا وضوء كامل. كذلك الغسل، الغسل للجنابة مثلا، الغسل للجنابة تنغمس في الماء أو تدخل تحت الصنبور وتعم جسدك بالماء بعد النية، طبعا بعد نية اللي واجب من واجبات الغسل، تنوي الغسل ثم تعم جسدك بالماء، هذا خلاص يجزئك، لكنه ليس وضوءا، ليس غسلا كاملا. الغسل الكامل الذي تأتي فيه بالسنن والواجبات أو الأركان، هذا الواجب. فالمؤلف الآن سيسوق لنا الوضوء الكامل، الكامل يعني اللي بسننه وواجباته وأركانه، وأركانه سيسوقه لنا. نعم.
أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم.
هذه النية يعني شرط من شروط صحة الوضوء، هذه لابد منها حتى يكون الغسل الوضوء سواء كاملا أو مجزئا. ثم التسمية أيضا واجبة مع الذكر، إذا تذكرتها فيجب عليك، إن لم تأتي بالتسمية معناته غسلك لا كامل ولا مجزئ، لا كامل ولا مجزئ. لكن لو نسيتها أجزأت، هي تسقط، تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. أول شيء يأتي بالنية ويسمي، نعم يأتي بالنية ثم يسمي، هذه لا بد منها. نعم.
ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما،
هذه غسل اليدين كف ثلاثا تنظيفا لهما، غير غسل اليدين إلى المرفقين، وغير غسل المستيقظ من نوم الليل. هذه غسل، لو تركها ما صار غسله، ما صار وضوءه كاملا، يصير وضوءه مجزئا. هذه سنة، هذه سنة، إن غسل يديه، إن لم يغسلهما فنقول صحيح وضوءك، لكنه ليس الوضوء الكامل، ليس الوضوء الكامل، هذا وضوء مجزئ. نعم.
تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم.
أي نعم، هذه أول غسلة للتنظيف، ثم يكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم، هذا واجب غسلهما عند ما يستيقظ الإنسان من نومه، هذا واجب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من قام من نوم ليل ناقض الوضوء أن يغسل يديه، هذا واجب، هذا واجب. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة.
بدأ الآن بالفروض، بدأ الآن فروض التي هي ضرورية هذه في الوضوء، يعني لا يكون مجزئا إلا إذا غسل. قال يتمضمض ويستنشق، لماذا؟ هذا من فروض الوضوء، لأن من فروض الوضوء غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، هذا أول الفروض. ما يكفي أنك تغسل وجهك ولا تتمضى وتستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق الأنف والفم جزء من الوجه، فلا بد، جزء ظاهر من الوجه، فلا بد أن إذن أن تغسل أنفك، بمعنى أن تستنشق الماء وتنثره، وتتمضمض تحرك الماء في فمك وتلفظه تنثره أيضا، هذا جزء من فرض غسل الوجه. فإذا الآن دخلنا في الفروض، هذا يعني لابد. قوله ثلاثا ثلاثا هذا سنة، إن استمريت غسلت يديك اللي هو السنة، وتمضمضت واستنشقت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهك ثلاثا، هذه سنن. لو أنك استبعدت هذه السنن
قلنا وضوءك مجزئ لكن ليس كاملا. الآن المؤلف يسوق لنا الوضوء الكامل بواجباته وأركانه, بواجباته وأركانه وسننه, هذا وضوء كامل. قال ثم يتمضمض ويستنشق. طبعا المضمض والاستنشاق قلنا إنها جزء من فرض من فروض الوضوء اللي هو غسل الوجه. الله سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوه, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والعلماء يقولون إن الوجه هو ما واجه الآخرين, ما واجه الآخرين, ومما يواجه الآخرين الأنف والفم هي جزء من الوجه. فإذن المضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه, لا يصح وضوء من توضأ وغسل وجهه فقط بدون مضمضة واستنشاق. والمضمضة والاستنشاق إن جاءت في بداية غسل الوجه أو جاءت في نهايته, يعني لو أنك غسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت صح, أو أنك تمضمضت واستنشقت ثم غسلت وجهك أيضا صحيح. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه, لكنه يجزئ أن تؤخر المضمضة والاستنشاق بعد أن تغسل وجهك. هذا هو الفرض الأول. فإن تركت هذا الفرض أو تركت جزءا منه, مثلا ما تمضمضت ما استنشقت, نقول وضوءك الآن ما هو غير كامل, وضوءك غير مجزئ, لا يصح, لا يصح, هذا وضوء ناقص, نقص فيه فرض من فروض الوضوء. هذا الفرض الأول. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل.
أي نعم, يقول من غرفة أفضل, بمعنى أنه يأخذ مرة ويضعها في فمه ثم أنفه مرة واحدة, بمرة واحدة, ثم يأخذ مرة ثانية ويضعها في فمه وأنفه, ثم يأخذ ثالثة ويضعها في فمه وأنفه. لكن لو اقتصر على واحدة تمضمض واستنشق مرة واحدة, طبعا بعد الاستنشاق استنثار وبعد المضمضة مج الماء إخراجه من الفم, أو أنه مثلا تمضمض واستنشق بغرفتين, أخذ ماء ثم تمضمض به ثم نثره ثم أخذ ماء واستنشقه, يعني هو يقول الحالتين كلها صحيحة, لكن الأفضل أنه يأخذها غرفة, ثلاث غرفات, غرفة لفمه وأنفه ثم غرفة لفمه وأنفه ثم غرفة لفمه وأنفه سواء. فيعني هذه سنن. لكن لو أنه تمضمض واستنشق مرة واحدة قلنا هذا غسل مجزئ, ليس غسلا, وضوء مجزئ ليس وضوءا كاملا. نعم.
ويستنثر بيساره.
طبعا ذكرنا كثيرا في التيامن حتى في سنن الفطرة أنه السنة التيامن في أمر الإنسان كله, كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله, في تنعله وترجله, إذا أراد أن يلبس نعليه وإذا أراد أن يخلعهما وإذا أراد أن يرجل شعره. فالتيامن أفضل وهو السنة. فيتمضمض يرفع الماء بيمينه, يرفع الماء بيمينه ثم يستنثر بيساره. بعض الناس يستعمل الاستنثار يمينه, ونحن قلنا دائما لإزالة الأذى نستعمل اليسار, مثل الاستنجاء, مثل الاستجمار, مثل الاستنثار, لا نستعمل اليمين. اليمين تستعمل للأشياء يعني المفضلة والمكارم تستعمل, واليسار تستعمل لضدها لإزالة الأذى والخبث تستعمل اليسار. فإذا كيف نتمضمض, كيف يعني نتمضمض ونستنشق؟ ترفع الماء بيمينك وتضعه في فمك وأنفك, ثم إذا أردت أن تستنثر بمعنى أن تخرج الماء من أنفك لا تستعمل اليمين, تستعمل اليد اليسار, تستعمل اليد اليسار. نعم.
ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية.
هذا حد الوجه, يعني بعض الناس قد يقصر في غسل وجهه, وقد يكون مثلا عنده لحية فيغسل بس البياض. لا, ما تكون غسلت وجهك إلا إذا غسلت كل ما يواجه, كل ما يطلق عليه اسم وجه. وحد الوجه هو يعني من بداية منحنى الجبهة, من بداية منحنى الجبهة هذا وجه, ومن منحنى الجبهة إلى أعلى هذا رأس, هذا يمسح مسحا كفرض من فروض الوضوء، لكن الوجه لا بد أن تغسله من، يعني أحيانا الإنسان يكون على نوعين منابت شعر رأسه، قد يكون ما يسمونه الأفرع، وهو الذي نزل شعر رأسه إلى جبهته أو نصف جبهته، هذا لا يعتد به، يعني لا يعتد بمنابت الشعر، منابت الشعر المعتادة المعتادة، لا نأخذ الأفرع ولا نأخذ الأصلع اللي انحسر شعر رأسه، نقول الحد يعني الدقيق لمنتهى الوجه هو ابتداء انحناء الجبهة، ابتداء انحناء الجبهة مع الرأس، هذا حد الوجه. هذا من هنا نريد أن نعرف طولا، يقول إلى أسفل الذقن عرضا، هذا الذقن هو الذقن، هذا اللي يسمى الذقن، يعني ليس هذا ذقن وليس هذا ذقن، هذا يسمى لحيين، هذا يسمى لحيين، وهذا ملتقى اللحيين، هذا الذي يطلق عليه الذقن، هذا الذي يطلق عليه الذقن اللي هو الواصل بين اللحيين أو الفكين التي عليها الأضراس والأسنان. فإذا من منحنى الرأس هذا أحسن شيء، لأننا ناس نازل شعره، ناس إذا قلنا من بداية منابت الشعر ما يصلح، من بداية منابت الشعر قد يكون ينزل الشعر إلى نصف الجبهة ثم يغسل هذا، لا، نقول له أنت إلى الآن ما غسلت وجهك، ارفع شوي حتى تبدأ انحناءة الرأس، هذا الوجه هذا الطول مع ما استرسل من شعر اللحية، هذا طولا، هذا يغسل طولا. وعرضا، وعرضا أيضا قد يكون بعض الناس يخطئ، العرضا من صماخ الأذن، هناك بياض بين الشعر وبين الأذن، هذا لا، هذا من الوجه، هذا يعتبر من الوجه، لا بد أن تغسل إلى العظمة الصغيرة الغضروف الذي في الأذن، الذي في الأذن، هذا إلى الغضروف الثاني الذي في الأذن، هذا بالعرض، هذا بالعرض. بعض الناس قد يترك البياض هذا الذي بين الأذن والشعر، يتركه ما يغسله، هذا معناته ناقص، فلا بد أن يغسل هذا البياض اللي بين الأذن، صماخ الأذن وبين الشعر، هذا من الوجه، فهذا حده عرضا، هذا حده عرضا، بمعنى أنه لا بد أن يغسله مع الشعر الخفيف ويبلغه البشرة، والشعر الكثيف هذا يغسله، يغسل ظاهر الشعر الكثيف، والسنة أنه يخلل الشعر، لكن لو ما خلله غسل ظاهره كفى، لكن الشعر الخفيف لا بد أن يبلغ الماء إلى البشرة، لا بد أن يبلغ. فهذه حدود الوجه لا بد أن نتعلمها ونتعلم حتى يكون وضوءنا صحيح. مشكلة أن الإنسان يغسل جزء من وجهه، معناته إذا غسل جزء من وجهه وترك الجزء الثاني بطل وضوءه، وإذا بطل وضوءه بطلت صلاته، فيصير يصلي، يتوضأ ويصلي غلط، يتوضأ ويصلي غلط، فلا يصح له لا وضوء، وإذا لم يصح له وضوء لم تصح له صلاة، فيخرج بعد 20 سنة هو يتوضأ جزاه الله خير ويصلي في كل وقت الفروض 5 ويتوضأ لها، لكنه لم يحسن ولم يتعلم هذا الشيء. يقول لماذا بطل وضوئي؟ نقول بطل وضوءك لأنك ما غسلت وجهك، والله سبحانه وتعالى يقول فاغسلوا وجوهكم، فلا بد أن تغسل الوجه كله، لا بد أن نتعلم وين حدود الوجه حتى نغسلها. فإذا من الأذن، من صماخ الأذن إلى صماخ الأذن، هذا العرض، ومن منحنى الرأس إلى أسفل الذقن، هذا طولا، فلا بد أن تأخذ الدائرة المواجهة كلها تغسلها حتى تطمئن أنك قد فرغت من مما أمرك الله سبحانه وتعالى به من قوله فاغسلوا وجوهكم، غسل كونوا ثلاث هذا سنة، تغسل 3 مرات هذا سنة، إن غسلته 3 مرات فهذا يدخل في الكامل إذا أتممت متطلبات الكمال، وإن غسلته 1 نقول يجزئك، يعني ما هو لازم تغسله 3، وإن غسلته 2 برضو أجزاك، وإن غسلته 3 فهو أفضل وأكمل، نعم، وإن غسلت بعض أعضاء وضوئك 1 والعضو الثاني 2 والعضو الثالث 3 أيضا يجزئ، 3 3 أو تنوع بينها، كلهم مجزئ هذا.
مع ما استرسل من اللحية؟
طبعا مع ما استرسل، يعني بعض العلماء يقول أنه كل ما طالت اللحية لابد أن تغسلها لأنها من الوجه، لأنها من الوجه. وهناك بعض العلماء يقول إذا غسلت إلى منتهى الذقن هنا وتركت المسترسل أجزأك، لكن الأفضل أنه من له لحية أنه يغسل ما استرسل منها طال أو قصر، يغسلها كلها لأنها هي في المواجهة ومنابت الشعر واقعة في الوجه، فهذه كأنها امتداد للوجه، امتداد الوجه، فلا بد أن تغسل الوجه من منحنى الجبهة مع الأنف مع الرأس إلى أسفل ما استرسل من الشعر اللحية. نعم.
ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة.
نعم، هذا اللي ذكرنا، من الأذن، من صماخ الأذن إلى صماخ الأذن، هناك بياض بين الأذن والشعر لا بد أن تصل من هنا إلى الأذن إلى الصماخ. نعم.
والأذنان ليس من الوجه، بل البياض الذي بين العذار والأذن، والأذن منه.
اي نعم، هذا العذار العظم الناتئ، عندنا عظمان ناتئان هنا، هذا يسمى عذار، فهذا العذار العظم هذا الذي من الأذن الى 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 الخدين، هذا كله من الوجه. والبياض اللي تحت العذار قلنا اللي بين الأذن والشعر هذا ايضا من الوجه، لكن ما فوق العذار الشعر الذي فوق العذار فوق العظم الناتئ، وكذلك التحذيف اللي يسمونه اللي هو القوس، هذا الشعر هذا ليس من الوجه، هذا من الرأس، هذا من الرأس، وكذلك النزعتان اللي من حسر من الرأس هكذا وهكذا، هذه كلها من الرأس وليست من الوجه. نعم.
ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه.
يعني يقول كل الشعور التي في الوجه خفيفة، الشارب والعنفقة التي هي تحت الشفة هذه يجب غسلها، وكذلك أهداب العينين، وكذلك شعر الحاجبين، هذا كله لا بد من غسله ووصول الماء إلى البشرة فيه، فهي من الوجه. أهملت شيء من هذه الأشياء معناته أهملت جزء من أجزاء من 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 فرض من فروض الوضوء اللي هو غسل الوجه. نعم.
لا صدغ وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما من حسر.
هذه الأشياء التي قلنا ليست من الوجه اللي هي الصدغ اللي فوق العظم، هذا الصدغين، الإنسان له صدغين، والتحذيف اللي المقوس هذا الشعر، هذا كله من الرأس وليس من الوجه، كذلك النزعتان اللي هي يعني ذاهبة إلى الرأس، هذه كلها ليست من الوجه إنما هي من الرأس، هذه تمسح مسحا فيما بعد مع الرأس، تمسح مسحا مع الرأس أيضا، سيأتي أننا لا نهمل من شعر الرأس شيئا كما يفعله بعض الناس. نعم.
ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه. نعم. فهي من الرأس.
نعم.
ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر.
إيه نعم، يعني لا يغسل، لا يجب عليه، طبعا احنا قلنا المواجه ويغسل المواجه، لكن داخل عينيه هذا فيه مضرة على الإنسان انه يغسل داخل عينيه، ولو حتى كان فيهما نجاسة، مثلا افرض ان العين نزفت دم او نحو ذلك، فلا يجب عليك غسل داخل العين لأن هذا يضر بالعين، والشارع لم يأتي بالضرر ولم يأتي بالحرج والمشقة في غسل داخل العينين. بعض الناس مثلا يقول، قد يقول إن العينين، أن تقول إن كل اللي بالوجه من الوجه، فهذه طيب العينين مفتوحة ألا أغسلها؟ أنا أقول لا، هذه فيها مضرة وفيها مشقة على الناس، فيها مشقة على الناس، فداخل العينين لا تغسل، الذي يغسل الأنف والفم. أحيانا بعد قد يكون إنسان يقول أنا عندي الجيوب الأنفية، مثلا جيوب أنفية أو يعني حساسية أو نحو ذلك، فإذا استنشقت الماء ربما يضرني وكذا، هنا نقول أيضا مثل داخل العينين يصير، لا تغسل، لا تستنشق الماء، لا تستنشق الماء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. طبعا لماذا لتكون صائمة؟ يقول لأنه إذا بالغت في الاستنشاق ربما يذهب الماء إلى حلقك، فتبالغ في الاستنشاق، وهذا في الاستنشاق ثبت في الطب الحديث أن له فوائد كثيرة، أن له فوائد كثيرة، بمعنى أنه استنشاق الماء ثم يعني نثره من الأنف، هذا يعني فوائد طبية ثبت طبيا أنه يعني عملت أبحاث على الذين يتوضؤون والذين لا يتوضؤون، الذين يستنشقون والذين لا يستنشقون، فوجدوا أن الإنسان الذي يتوضأ ويستنشق الماء أنه يعني هذا يخرج البكتيريا، لأن الأنف مكان دخول الهواء، والهواء قد يحمل معه الأتربة والغبار والميكروبات فتعلق بالأنف، فأنت إذا استنشق ثم نثرت معناته أنك نظفت خرجت كل هذه الأشياء. الذين لا يتوضؤون من الكفار عملوا عليهم أبحاث أيضا، أنهم أخذوا عينات من أنوفهم لا يتوضؤون لا يستنشقون، وجدوا أن البكتيريا والميكروبات في داخل أنوفهم يعني أكثر من غيرهم. فهذه حكمة الشارع، لا يأمرنا الشارع بشيء إلا وفيه منفعة لنا. طبعا هناك من يتضرر، هناك من يشق عليه بعض الأشياء، هذه الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول ما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالشيء الذي نستطيعه ولا يلحقنا فيه ضرر ولا يلحقنا فيه مشقة، فإن لحقنا ضرر رخص لنا في تركه، إن لحقنا فيه مشقة أيضا رخص لنا في تركه. فنحن نقول في أحسن الأحوال إذا كان الإنسان لا يتضرر وذا، فمن النفع له أن يتمضمض ويستنشق، لكن العين ثبت أن دخول الماء إليها فيه ضرر، فما دام فيه ضرر وإن ولو كانت من الوجه فإنه لا يطلب غسل داخل العين. نعم.
ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم.
ذكرنا أيضا أنه الشعور على نوعين، شعور ظاهرة خفيفة فهذه يجب غسلها وما تحتها حتى نصل إلى البشرة، وشعور كثيفة مسترسلة فهذه إن غسلت ظاهرها أجزأك، ما هو لازم توصل الماء إلى الباطن. ولذلك الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نمسح برؤوسنا، ليش؟ لأن المسح على الشعر أحيانا يكون الشعر كثيف وكثير، فإذا يعني غسلناه غسلا قد يشق علينا ويضر علينا ويكون رطب دائما، لكن الشعر الخفيف سرعان ما ينشف، فشعر الرأس يمسح، وكذلك شعر اللحية أيضا يغسل ظاهره فقط. لكن لو أنك خللت شعر لحيتك وأوصلت الماء إلى ما تحتها هذا أفضل، وهذا هو السنة. ومن نعمة الله على العباد أن جعل شعر اللحية لا يمسك الماء، فأنت تغسل لحيتك وترويها بالماء ولحظة واحدة وتنشف، ما كأنك غسلتها، ما هي مثل شعر الرأس. شعر الرأس يعني جعله الله سبحانه وتعالى إذا جاءه الماء يبقى يعني وقتا طويلا حتى ينشف، لكن شعر اللحية تغسله وترويه ثم إذا فرغت منه إذا ما يحتاج إلى تنشيف أو نحو ذلك هو على طول ينشف شعر اللحية. هذا يعني من نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا كان كثيفا وكثا إن غسلت ظاهره أجزأك، وإن غسلت باطنه وقللت دخلت أصابعك في شعر اللحية هكذا فهذا هو الأولى والأفضل. نعم.
ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفرض الثاني من فروض الوضوء الذي يجب أن نغسله، وفيه يعني واجب وفيه مستحب، فإن غسل أتيت بالواجب وأتيت بالمستحب صار غسلا، صار وضوءا مسنونا، صار وضوءا كاملا، صار وضوءا كاملا. فتغسل اليدين، طبعا اليدين إذا أطلقت فالمراد بهما الكفين، وهي موضع القطع من السرقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول السارق والسارقة فاقطعوا ويش أيديهما، اقطعوا أيديهما، واليد من مفصل الكف، من هنا تقطع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ما اكتفى بقوله وأيديكم، قال إلى المرافق، حتى يعني ما يظن إنسان أنه يغسل يديه إلى هنا ولا يغسل ذراعيه إلى المرفقين، لا، قال وأيديكم إلى المرافق. والعلماء يقولون إن معنى إن قوله تعالى إلى المرافق بمعنى مع، بمعنى مع، فيكون معنى الآية واغسلوا أيديكم مع المرافق، لأن المعروف في اللغة العربية أن إلى يعتبرونها إلى انتهاء الغاية، وقوله تعالى سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق معناته إذا قلت لك من الأرض من هنا إلى هنا فينتهي بقولك إلى هنا، ما يدخل فيه ما بعده ما بعده. لكن العلماء حملوا قوله تعالى إلى المرافق على أنها بمعنى مع، اغسلوا أيديكم مع المرافق. طبعا هذا يعني الذين تأولوا بمعنى إلى بمعنى مع، لكن بعض العلماء قالوا لا، نحن نفسر قوله تعالى إلى المرافق بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، فيكون معناه إن المرفق مع اليد يغسل، فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد معنى هذا أن الآية هناك بمعنى قوله إلى المرافق، ليس إلى هنا إلى المرفق، لكن مع المرفق، والرسول صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، حتى أشرع في الساق. فهذا يفسر معنى قوله تعالى إلى، في قوله تعالى إلى المرافق، إلى المرافق بمعنى تغسل يديك من أطراف الأصابع، هذا فرض. بعض الناس ربما أنه إذا غسل وجهه قام غسل من هنا إلى هنا، لا، لابد أن تستصحب النية أو تذكر النية أنك تتوضأ الآن وأنك ستغسل اليدين التي هي فرض من فروض الوضوء، وتبدأ بها من أطراف الأصبع، من أطراف الأصبع الوسطى إلى المرفق، إلى أن تنتهي المرفقين حتى تشرع في العضد، المرفق داخل مع اليد، فهذا غسلها. ولا يجزئ أنك تغسل فقط من هنا إلى هنا وتقول أنا غسلت يدي قبل البدء في الوضوء غسلتهما، لا، هذاك سنة، هذاك سنة أو واجب إذا كنت مستيقظ من النوم، انتهينا منه هذاك، الآن جاء فرض الوضوء غسل اليدين، تعيد غسل اليدين اللي هي من اللي الكف مع الذراع مع المرفق، فهذا فرض من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. من ترك مرفقه، وسيأتينا من ترك كعبيه أيضا في الوضوء، هذا ما له وضوء. وإذا ما صح وضوءه وش يترتب عليه؟ عدم صحة صلاته. فهي متسلسلة الأمور يا إخوان، يعني الوضوء إذا صح صحت الصلاة، إذا بطل بطلت الصلاة، معناته أنك تصلي بغير وضوء، وأي جزء من أعضاء الوضوء لا يغسل خلل في الوضوء، ومعنى هذا أنه خلل في الصلاة، فلنتنبه إلى هذا.
ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه،
يقول أنه يعني الأوساخ التي تحت الظفر كالتراب ونحو ذلك هذه لا تضر، يعني لا يجب عليك أنك تخرج ما مما هو تحت هذا، ما يعني يغتفر هذا، فيعني ما تحت الأظفار مغتفر. نعم.
ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة،
يعني لو أن إنسان عنده محل الفرض، طبعا ما هو محل الفرض؟ الوجه واليدان والرأس والرجلين، هذه أحيانا قد يأتي مولود يولد فيه إصبع زائدة، فيه يد زائدة، فيه أي شيء زائد، يعني مثلا له ستة أصابع، هنا ستة أصابع وهنا ستة، العادة وخلق الله يعني أنه طرد في الناس أنه خمسة أصابع لكل يد خمسة، لكن هذا طلع عنده إصبع خامسة أو إبهام خامس أو إصبع في الوسط، هذه كلها ما نبت في الفرض فهو من الفرض، لا بد أن تغسله. وكذلك الرجل قد تأتي بستة أصابع أو بسبعة أصابع أو فيها شيء زائد، هذا الذي زائد في محل الفرض هو مع الفرض، يغسل مع الفرض ولو كان زائدا. نعم.
ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة فيمر يديه مع مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح.
نعم، هذه المسح الرأس هو الوحيد اللي مرة واحدة يمسح، يمسح مرة واحدة مع الأذنين، أما غسل الوجه واليدين والرجلين فثلاثا ثلاثا، هذا السنة، هذا السنة، لكن لو غسل كل الفروض مرة واحدة أجزأه، فيأخذ يبلل يديه ثم يمسح شعر رأسه كما قلنا حدود الرأس من الأذن، يعني البياض اللي بين الأذن وشعر الرأس هذا من الرأس، فيعني يجعل يأخذ الماء ثم يمسح رأسه شعر رأسه كله. من قال هكذا بس في شعره، بعض الناس مثلا ويتوضأ يأخذ ماء ويقول كذا، ما يجزئ، أنت ما مسحت برأسك، الله سبحانه وتعالى يقول فامسحوا وامسحوا برؤوسكم، يعني كل شعر الرأس تمسحه تدبر بهما ثم تقبل مرة واحدة، ثم تدخل يدك في السبابتين إن أخذت ماء آخر أو يكفيك الماء الأول الذي مسحت به شعر رأسك، تدخل سبابتيك في أذنيك ثم تمسح ظاهر الأذنين هكذا بالقوس، هذا فرض من فرض مسح الرأس، ومنه الأذنان، الأذنان أيضا يمسحان، لكن يقول كيف مسح أجزاء، ما هو لازم نقول هكذا والكذا، يعني لو أن إنسانا هكذا ولا مسح هكذا يعني يجزئه، المهم أنك تعم شعر الرأس بالمسح مع الأذنين، لا تترك منه جزءا، لا تترك منه جزءا، تقول لا. وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته مع العمامة، حمله العلماء قالوا إن الناصية التي هنا الشعر حينما مسحه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فرضه المسح، ثم أتم المسح على العمامة، فمعناته الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك من شعره شيئا، سواء مسح جزءا منه مباشرة وجزءا منه على العمامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه مسح بناصية شعره، وبعض العلماء يقول يعني أنه يجوز أن نمسح هذا الشعر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته فقط، ما رفع العمامة. الجواب عن ذلك أن نقول أنه نعم الناصية ظاهرة فمسحها الشعر، ما ترك شيئا من الرأس، ثم أتم المسح على المستور، المسح على المستور التي هي العمامة، وسيأتينا إن شاء الله في باب المسح على الخفين أنه يمسح على العمامة، يمسح، يجوز أن نمسح على العمامة إذا كانت قد غطت يعني شعر الرأس، فلا نحلها ونمسح عليها، يجزئ إذا لبسناها طبعا على طهارة، إذا لبسناها على كمال طهارة وتوفرت فيها الشروط يجوز المسح عليها. نعم.
ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم.
هذا الفرض أو الركن الرابع من أركان الوضوء غسل الرجلين، غسل الرجلين، فتغسل غسلا لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني أيضا واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة لأرجلكم، وهناك قراءة أخرى صحيحة سبعية وأرجلكم إلى الكعبين، وقد خرج العلماء رحمه الله تعالى هذه القراءة السبعية على يعني أنها شاهد لجواز المسح على الخفين، فيقولون إن للرجل حالتان، حالة مكشوفة فنغسلها لقوله تعالى وأرجلكم بالقراءة الأولى، فهذه فرضها الغسل، وحالة أخرى إذا كان عليها جوربين أو خفين نمسحها، هذه تحمل عليها القراءة الثانية وهي قول تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني وامسحوا بأرجلكم، هذا دليل يدل على جواز المسح على الخف، فتحمل القراءة الأولى على الغسل اللي هو أرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم بالنصب بالفتحة اللام، وتحمل القراءة الثانية وأرجلكم يعني وامسحوا بأرجلكم أيضا إذا كانت مغطاة، فإذا الفرض الرابع من فروض الوضوء والأخير اللي هو غسل الرجلين من أطراف الأصابع إلى العقب في الخلف وفي الارتفاع إلى الكعبين اللي هم العظمان الناتئان، يعني عندنا عظمين في كل رجل ناتئان في اليمين واحد في اليسار، نغسل مثل ما نغسل المرفق حتى نشرع في العضد، كذلك نغسل الكعبين حتى نشرع في الساق سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.